لن يتردد عنهم كالنجوم ضياؤها وجمالها من مثلهم حمل اللواء وأرشدا هم للحياة السائرين بدربهم مصابيح الهدى.
سبحانه وتعالى حبا عميقا جدا لأبي أيوب الأنصاري. أنا يعني بروح تركيا كثير في مؤتمرات وندوات وغيرها، إنما مرات والله يا شيخ حازم أطلع من المطار قبل ما أروح الفندق ولا إيش أزور أبو أيوب الأنصاري الأول، وبعدين أخذ إخوان العلماء في المجلس الأوروبي الإفتاء ولا غيره، ونروح قبل الفجر بساعة نجيب أتوبيس أو سيارة ونروح نصلي في مسجد أبو أيوب الأنصاري الفجر. فالحقيقة بأجد يعني فيه نموذجا متميزا في الجانب الإيماني والإحساس بالمسؤولية والجهاد إلى آخر لحظة من حياته وتصحيح المفاهيم المغلوطة عند الكثير.
بس مش فاهم أنا زي يعني قصة الدفن دي حصلت إزاي؟ يعني إيه دفن؟ مش فاهم إزاي
هو يعني شوف هنجيب من الآخر ولا بالأول؟
لا
وظل يجاهد يعني استقبال الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته، وظل يجاهد مع رسول الله ومع أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاوية ويزيد بن معاوية، مرة واحدة لتخلف عن غزوة لم يعجبه الأمير وندم عليها غاية الندم، قال لا يهمني من ولي علي، يهمني أن أجاهد في سبيل الله. وكان هو رافع شعار مستمر انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. طب انت ليه بتجاهد وانت ربنا أعذرك كبرت في السن وظهرك انحنى وعينيك تشترى بها قليلا؟ قال إن لم أنكأ جرحا كسرت سواد المسلمين.
السلام.
ده معنى مهم جدا لما يكون في مسيرة في مظاهرة في عمل لله في مسجد في عمل في انتخابات، إن لم أنكأ جرحا كسرت
سواد المسلمين.
سواد احنا كسرته، احنا ماشيين على كسرته سواد المسلمين.
بس فاهمنا يعني ايه الفرق بين كسرته وكسرته؟
كسرت زدته في عدد المسلمين وقوة المسلمين وكسرته من التكسير.
يا لطيف يا
رب. الحقيقة يعني منهج ابن ابو ايوب الانصاري كسرته زدته في قوة المسلمين.
يا سلام.
واحنا ماشيين في كسرته سواد المسلمين، فاحنا عايزين ننتقل من التكسير الى التكثير. فابو ايوب الانصاري كان يقول لك لا يهمني من ولي علي، ظل يجاهد لغايه ما كانت المعركه مع الرومان وطالت المعركه وتعب المسلمون ودخلوا في معركه جزئيه فاصيب بجرح، فقال للقائد قال احملني على خيلك وادخل ما شاء الله لك أن تدخل في أرض الكافرين أرض الرومان، فإذا وادفني هناك وأرجو أن تستحث الجنود المسلمين فأحب أن أسمع حوافر الخيل فوق رأسي.
يعني هو كان في هذه المعركة مقاتل.
نعم.
ثم أصيب بجرح في أثناء المعركة.
نعم. وبعدين قال
له انه كان مريض او شيء من هذا القبيل،
هو كان كبير اصلا في السن. وقالوا له ان ربنا اعذرك، قال ما اعذرت آية البعوث احدا. كان هو يرفع هذا الشعار انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله. وانا بعتبر ان اول واحد بيصحح مفاهيم الخمود والركود عند الامة هو سيدنا ابو ايوب الانصاري، لان الناس فهم لا تلقوا بايديكم الى التهلكة بتفهمها غلط. فأبو أيوب الأنصاري سمع لما واحد ألقى بنفسه في صفوف الأعداء لكي يستحث الناس أن يعني أن يتقحموا وأن يعني يتشجعوا، قالوا ألقى بنفسه إلى التهلكة والله تعالى يقول يعني لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال فينا معشر الأنصار نزلت هذه الآية، والله ما هكذا أنزلت. قالوا طب إزاي؟ قال لما أعز الله الإسلام وكثر ناصروه قلنا نعود إلى أهلنا وأولادنا فنصلح. نشوف بقى مصالحنا وتجارتنا وأولادنا. في ناس بقى أسلمت جدد خلوهم يشيلوا المسؤولية وإحنا إيه نلتفت بقى شوية لحياتنا. فأنزل الله تعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فكانت النفقة هي الجهاد في سبيل الله والإقامة في الأهل والمال والولد وترك الجهاد هو التهلكة.
التهلكة عكس المعنى المفهوم تماما
تماما يا أستاذ.
طيب هو بقى لما أصيب بهذا الجرح
نعم
طلب من القائد انه يحمله وهو جريح
واشرف على الموت واحس ان الموت يعني قد اقترب خلاص
فقال له خذني على دابة وادخل الى اقصى ما تستطيع ان تتوغل اليه.
نعم اخر مدى بالنسبة له. وقل للمسلمين ان انا يعني وصيتي الاولى احب ان اسمع حوافر الخيل فوق راس حب الجهاد وللعمل لله سبحانه وتعالى مع هذا التصحيح لهذه المفاهيم.
ظل مجاهدا طوال حياته
نعم
ثم اراد ان يجعل من موته وقودا لمن بعده.
هي نعم هذه بقى يعني الحبكه بتاع الشيخ حازم.
الله يكرمك
ربنا يرضى عليك.
سبحانك يا رب العباد. يعني ابو ايوب الانصاري ده لم يترك مشهدا من المشاهد. شهد العقبه الاولى
نعم
شهد العقبه الثانيه شهد بيعه الرضوان شهد جميع الغزوات
لم يتخلف عن غزوة
إلا واحد. يتخلف وسبحان الله وكان من الحكمة ومن الذكاء بحيث انه هو حتى وهو في المدينة المنورة يعني كان ذكيا. النبي عليه الصلاة والسلام دخل انا بعتبر انه ده اختيار من الله عز وجل لأبي أيوب. اولا هو من اخوال الرسول عليه الصلاة والسلام من بين النجار من أخوال الرسول عليه الصلاة والسلام. والمكان الذي نزل فيه النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن اجتهادا من الرسول عليه الصلاة والسلام وإنما كان الناقة مأمورة ناقة النبي عليه الصلاة والسلام. فلما نزلت في مكان صحيح هذا المكان الذي بركت فيه هو مكان المسجد لكن أيضا هو أقرب الأبواب إلى هذا المكان كان باب أبي أيوب الأنصاري. فإذا اختيار الله عز وجل لمكان المسجد صاحبه اختياره للمكان الذي يقيم فيه النبي عليه الصلاة والسلام كما أنه اختيار لهذا المكان. فأبو أيوب الأنصاري لما بدأ الناس كل واحد عايز ياخد هو متصرف فذهب وأخذ رحل النبي عليه الصلاة والسلام وأدخله في بيته
شنط في الحاجات
شنط الشنط بقى والحاجات دي خلاص فالحاجة بقت جوه البيت. وبالفعل فأنا بتصور أنه هذه الهمة والتوقد في أول لحظة مع شهود الغزوات كلها مع مسألة الكرم البالغ يعني سيدنا أبو أيوب الحقيقة وحضرتك ربنا يبارك فيك أكدت على هذا المعنى عدة مرات كثيرة اللي هي مسألة الكرم والعطاء والبذل.
نعم.
لدرجة أنا مش يعني مثلا لما أذكر أبو أيوب ربما لا أذكر إنه هو الرسول عليه الصلاة والسلام أقام في بيته إنه هو كان يطعمه وكان يحتفل به إنما أنا بتذكر الواقعة اللي الرسول عليه الصلاة والسلام خرج وهو جائع ووجد أبا بكر وهو جائع ووجد عمر وهو جائع وكل واحد بيسأله ما الذي أخرجكما قالوا أخرجنا الجوع. فالحقيقة الشيء المؤثر أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما لقى نفسه جائع وأبو بكر جائع وعمر جائع كونوا يفكر أن هو يخدهم لفين أخذهما إلى أبي أيوب إلى بيت أبو أيوب مباشرة. وإذا بأبي أيوب عامل زي ما تروح لواحد تتمنى بس تشرب عنده شوية مية فيتحفك بشيء إذا بأبي أيوب يقطع لهم من النخل.
أول حاجة قال له جئت في وقت لا تأتي فيه يا رسول الله. أنت جيت في وقت قال صدقت جاء بي الجوع. تخيل الرسول ومعاه أبو بكر وعمر.
الكلمة دي ممكن تفهم كما لو كان ابي ايوب يعني ما يصحش من واحد جاي البيت اقوله انت جاي في وقت غريب قوي، انما هو الفكرة انه كان يعتذر لان ابا ايوب تعود حتى بعد انتقال الرسول عليه الصلاة والسلام من بيته ان هو في كل يوم يعد طعاما خاصا برسول الله.
هو عايز يقول له جيت بدري فاستناني هروح النخلة اجيب التمر واتبع الجدي ويستوى
ان انا اسف انا لسه مش جاهز بالظبط كده. فيعني لو اعرف ان جاي بدري فمش مش معناها انه انت جاي. فالحقيقة كل يوم بيعد له طعام. ولذلك سبحان الله يعني ربما الواحد يجد انه ابو ايوب عمل ايه، طلع فوق النخلة
جبلة
وقطع، ده هو مش جاب بلح، ده هو قطع الفرع كله بتاع البلح، فيه الرطب وفيه الكبير وفيه صغير، يعني جاب له تشكيلة في منتهى الجمال
الصباطة يعني،
وراح جايب جد جدي وذبحه.
حب انت الحاجات دي
قوي الصباطة لا حصل يعني
يلا ف وذبح له ذبيحة و وخبز خبز يعني جاب وعجن وخبز فحتى أكلة محترمة يعني وحاجة. وأطعم أبو بكر أبا بكر وعمر والرسول عليه الصلاة والسلام. ولما خلصت العزومة العجيبة دي الفورية دي
درس تربوي رائع،
والرسول شوف ثقة صلى الله عليه وسلم ثقة في بيت أبي أيوب بعد ما خلصت الرسول عليه الصلاة والسلام، هي دي الواقعة اللي قال ولا تسألون يومئذ عن النعيم ثم تسألون يومئذ عن النعيم.
نعم.
لكن بعد ان انتهت الواقعة قال له طيب فاطمة ابنتي لم تأكل
لا اله الا الله
منذ ثلاث، فان رأيت ان ترسل لها كذا فارسل الى بيت فاطمة لتأكل. فانا عايز اقول يعني قامت يا ايها الرجل الذي الشاعر بيتكلم عن واحد كفه قامت ما قام الغيثي في أزمانه. فأبو أيوب الأنصاري كان من هذا النوع الكريم المغدق المعطاء الوفير العطاء بهذه الصورة.
وبالرغم الحتة بتاع الحديث دي تاني قال له بعد ما كان له بعت لفاطمة قال له ائتني غدا تعال البيت بكرة يا أبو أيوب.
ده بقى روعة الرسول
قال له تعال لي بكرة. فلما راح له بكرة تاني يوم أبو أيوب قال له خد هذه الوليدة بنت صغيرة كده خادمة للنبي صلى الله عليه وسلم واستوصي بها خيرا، يعني اهدى الي خادمة تاني يوم. فخدها ابو ايوب وهو ماشي كده قال والله لا اجد لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم اعمل بها خيرا ايه خيرا من ان اعتقها، هي حرة لوجه الله.
كرم رهيب يعني،
كرم رهيب ورسول بيعطي له يعني. الحقيقة مشهد يعني
الواحد وقف في هذا امام زوجة ابي ايوب دي، يعني زوجة أبي أيوب، لأنه سيدنا أبو أيوب فوجئ بأنه رايح تاني يوم والرسول عليه الصلاة والسلام بيعطي له هذه الجارية، يعني أنا رايح أكل شوية بلح وشوية تديني جارية ملك ملك وهبها له ملك. فلما ذهب إلى البيت زوجة أبو أيوب قالت له كلمة كبيرة جدا، يعني انه يعني ما اعظم عطاء النبي عليه الصلاة والسلام عشان اكل يهدينا جارية. فقال لها ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال لي استوصوا بها خيرا فانها ما رأينا منها الا خيرا منذ صاحبتنا، مع ان البنت لسه صغيرة 7-8 سنين يعني حاجة، انما يعمل ايه. ففعلا اعتقد زوجة ابو ايوب دي يا استاذ سعيد يعني انا بتصور لو لم دي الرسول في بيتها صلى الله عليه وسلم ويأتيه أضياف كثيرون وهي تطبخ في كل يوم وفي نفس الوقت اليوم اللي شوية مية وقعوا على الأرض وخافت انهم ينقطوا فوق الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه كان في الدور نشفوا المية في ليلة شتية بلحافهم وليس لهم لحاف إلا هذا اللحاف وباتوا بردانين، لكن
وكانوا بيمشوا على حرف
حددوا المكان اللي الرسول عليه الصلاه والسلام تحته وما هوش يمشوا فوقيه
يمشوا في حواف الغرفه.
انا كنت الحقيقه عايز اقص ديت
لان اللي فيها دي يعني مغزى تربوي قوي عجبني قعدت افكر كتير قوي فيها
يعني
الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل بيت ابي ايوب الانصاري اول حاجه الرسول قال له انا هقعد تحت، وانت قال له لا يا رسول الله ما يصحش انت تقعد فوق احنا نقعد تحت. قال له اصر النبي صلى الله عليه وسلم يقعد تحت، فتحت اصرار من الرسول طلع ابو ايوب وزوجته يناموا فوق والرسول تحت.
هو اصر علشان يبقى اولا
كثرة الضيوف
استر لابو ايوب وزوجته انهم ما يبقوش في الطريق في السكه،
هم يعني الرسول لو هينزل ويطلع عليهم
هيبقوا الضيوف بيطلعوا ينزلوا.
وقال اللي حصل في تاني يوم اليوم الليله ديت انا عايز بس اخد منها حاجه عجيبه احنا النهارده مش بنعديها كده مش واخدين بالنا خالص، انه لما جم يناموا خلاص طلعوا الموضوع انتهى وعملنا اللي علينا واستقبلنا الرسول صلى الله عليه وسلم في بيتنا والدنيا تمام خالص. فهم بعد قال لها ايه ده بعد ما قعدوا فوق احنا ماذا فعلنا يا ام ايوب؟ هنجلس فوق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول فلم نلتقط انفاسنا، ما بناخدش نفسنا، خايفين نتنفس، وحددنا مكان النبي صلى الله عليه وسلم وقعدنا على الاطراف كده بعيد عن بعض خالص وسايبين المنطقه اللي في النص وقاعدين حتى اصبحنا. فانزلنا النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما ذقنا النوم ما ينفعش تقعد. قال هون عليك يا ابا ايوب، نحن اكثر اضيافا، في ناس داخله وخارجه وكده. ايه اللي انا عايز اقوله المعنى التربوي اللي يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يعني احترام النبي صلى الله عليه وسلم الى هذه الصوره، انشف الميه بالطريقه ديت، قاعد خايف اكون ماشي فوقه. احنا النهارده في ناس بتتجرع على سنه النبي صلى الله عليه وسلم، بتتجرع على الامام البخاري. ايه البخاري وايه اللي انتوا بتقولوه ده؟ مفيش حاجه اسمها حديث صحيح، مفيش حاجه اشد يعني جرما من الدنمارك او يعني حاجه من بني جلدتنا من المسلمين بيعملوا كده. وهذا هو ابو ايوب، التقديس، التوقير، الحب، الاحترام، يعني رجل وامراه زي ما حضرتك بتقول. وبعدين يعني من الزوجه
البعد ده الحقيقه انا بس نختار حاجه مهمه عشان برضو يبقى فيها زي ما اقول واقعيه، اللي هي عنصر التبرك، لانه احنا ساعات لما بتنمو عندنا المنهج العقلي بننصرف عن بعض امور احنا ربما بنتصور انها يعني شغل درويش مش بتاعنا، لا ده بتاعنا برضو. التبرك بالنبي
عليه الصلاة والسلام
والتبرك باثار النبي والتبرك بافعال النبي ثبت عن الصحابة.
نعم.
ابو ايوب الانصار يعني ايه ما تمشيش فوقية؟ الحقيقة بص يعني انا قاعد هو 24 قراط، واحد بقى ماشي فوق في الدور اللي فوقاني دي ايه المشكلة؟ لكن هذا توقير مع انه
لا طلبش
ولم يطلب،
ده يعني شعور شخصي. نعم.
وشوف فده نمرة واحد، انه رفض ان يكون فوق النبي عليه الصلاة والسلام، استشعر الحياء لما كان يبعث الرسول عليه الصلاة والسلام بالطعام ويأتي الطعام، كان أبو أيوب يتلهف على طبق الطعام ليأكل بعد النبي وفي المكان الذي كان يأكل منه النبي،
ويقول له أنا الطبق ده لم أرى فيه أثر أصابعك رسول الله، يعني الطبق لا يأكل منه إلا بعد أن يضع النبي صلى الله عليه وسلم في أصابعه. وبعدين لما يلاقي طبق لسه مختوم ما رضاش يأكل منه، يقول لم أرى فيه أثر أصابعك، يعني بارك لنا الطبق يعني بالبلدي كده.
لا ده أنا كمان أقصد أنه كان إذا أراد أن يأكل يقول من هنا، هو ها هنا كان النبي وضع النبي عليه الصلاة والسلام يده وأكل من هنا. ودي سيدنا عبد الله بن عمر كان يتتبع خطوات ومواقع أقدام النبي عليه الصلاة والسلام.
نعم.
والسيدة عائشة كانت تتسوق بسواك النبي عليه الصلاة والسلام.
نعم.
يعني والحقيقة هناك بل إن سهيل بن عمرو في صلح الحديبية قال إيه ده بيتوضأ القطرات اللي بتسقط من وضوء النبي عليه الصلاة والسلام يبتدرونها. فانا عايز اضع هذا المعنى برغم انه قد يبدو غريبا علي او علينا واحنا بنطرحه يقولوا ايه ده هو ده الراجل بتاع، انما في واقع الامر هذا التبرك موجود في السنة، تتبع مواقع الاقدام وتتبع مواقع الاصابع
وده يلقى تقدير من الشخص اللي الناس يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يحدث معه هذا يعني اعطى تقدير ايضا خاص لابي ايوب الانصار رضي الله عنه، يعني هي مساله ليست من طرف واحد. وانا اذكر قصه في هذا الحقيقه وانا استغفر الله، يعني اذا كان هذا مع عبد فقير مثلي، اخ من الاخوه في امريكا اتصل عليه وقال لي ارجوك بالله احنا نفسنا نستضيفك وكذا في ندوات وفي، وبعدين بعد يعني فرحت وهو خدني من المطار قال لي انا حاجز لك فندق وده الحجز، لكن اولادي يعني من حضور المؤتمرات وكذا يعني قالوا لي والله لو تعرض على الدكتور يجي ينام في بيتنا، فانا يعني اسالك بالله انك تلبي رغبه اولادي.
بس المهم انه يسيبوك تنام، ما انت روحت البيت مش شايف نام.
بس يعني انا سايبك على راحتك. قلت له الحقيقه بيتك احب الي، احنا اول مره نلتقي لكن انا منشرح صدري لك، وانا احب بيوت الصالحين، لان يعني انا بروح انام في الفندق الحقيقه رغم كثره اسفاري، لا ادري من كان على هذا السرير امس، فانا بحب البيوت التي يذكر فيها اسم الله كثيرا. فالمهم فرحت البيت، قال لي ولادي عاملين قرعه يعني تنام في حجره من منهم، وطلعت القرعه على ولد منهم، فيعني نزلت عشان استريح بعد خطبه الجمعه في الغرفه. حصل القصه بقى عرفتها بعدين، قال لي لازم تستريح شويه، فدخلت انام فبيوضبوا الاكل، فزوجته تمشي على اطراف قدميها لان انا نايم تحت في غرفه اللي طلع عليه القرعه، فمشي على طرف رجليها شايله صينيه الفاكهه بعد ما خلصت وضع الاكل كله، فالرجل بيصلي، اخونا بيصلي لاولاده، والست بتوضب الاكل، فمشي على اطراف صوابعها، فراحت برتقانه نزلت في الصينيه، فاخونا بدون شعور لا حرام عليك يا صاحب دكتور، هو بيصلي كان هو يصلي العصر خرج عن شعوره، لا حرام عليك صحيتها صح الدكتور. الحقيقة انا طلعت وعرفت بهذه القصة، صارت هذه الاسرة الى اليوم من اقرب الاسر التي احببتها في امريكا كلها. الحقيقة انا يعني حسيت كده ان انا ابن هذا البيت، ولما جلست في الليل مع الاسرة كلها بعد ما خلصنا الساعة 11 البرنامج، جلسنا الساعة 3 مع هذه الاسرة، الاولاد يسألون اسئلة اكبر من سنهم، وحسيت والى الان لما اذهب الى هذه الولاية لا يمكن انزل في فندق، انزل في بيت
هذا نفس الحق بتاعت الاخ
نفس هذه الغرفة او غيرها حسب القرعة بقى. طب يا اخي هذه المشاعر من الود اللي تحول انسان من انسان عام صديق عام الى صديق حميم، يعني المشاعر الراقية دي لازم نعتد بيها ويسألها
بصراحة. يعني هي اسمها عندي دين.
نعم
بصراحة لا يربط الناس بأقوى رباط في الوجود سوى الدين،
يعني من أوثق
من أوثق عرى الإيمان الحب في الله.
نعم يعني والبغض في الله.
هو البغض في الله.
نعم
ودايما أنا أفتكر كده حديث هو الإمام مسلم إنه رجل زار أخا له في الله في قرية من بعيد وراح له على غير مصلحة، خلي بالك من الألفاظ الدقيقة، رايح بس هزور الشيخ حازم في الله، رايح له بيته لله فقط، فأرسل الله له ملكا على مدرجته وسأله أنت جاي له ليه؟
على أول البلد
يعني. على أول البلد أنت جاي له ليه؟ في الله بس. فعظم يعني ربنا سبحانه وتعالى بقى يوم القيامة يجيب بقى الاثنين دول، وأهم شيء الواحد بيحلم بيه. أنا في مرة كده برضو في خطبة الجمعة يعني كنت بقول الحديث اللي هو سبعته يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فمن ضمن الأصناف دي هو رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، فانفعلت قوي لانه كما لو كان المعنى جديد بالنسبة لي، ايه ده هو امام عادل
يساوي
امام عادل، طب كلنا مش عارفين نعملها وكلنا صعب علينا انما ورجلان تحابا في الله. يا اخوانا القاعدين بتسمعوا انتوا دلوقتي حالا ممكن تعملوها حالا بعد خطبة الجمعة بعد حالا، واحنا دلوقتي في الحلقة دي برضو يعني الان اتنين قاعدين بيسمعونا، ابن عم وابن عم واخ واخوه اثنين، احبك في الله احبابك الذي احببتني فيه ورجلان تحب في الله اجتمع عليه تجتمعوا بكره على هذا الحب وتفرق عليه، تيجي في ظل عرش الرحمن، ايه ده يعني حاجه كبيره جدا. ولهذا يعني انا احبكم في الله، لعل الله ان يجمعنا يا رب تحت عرشه ونحب اخواننا المشاهدين في الله.
يعني الله سبحانه وتعالى يجمعنا.
فاللي حصل مع حضرتك ده الحقيقه شعور جميل وتربيه اسلاميه، وهذا الدين اللي بيربطنا ببعض واللي مخلينا في برنامج حضرتك مع الشيخ وجدي والشيخ عمر كان يبدو تماما تماما هذا المعنى واضح جلي. هذه الوجوه تحب بعضها في الله. ناس كثيره جدا اتصلت وقالت كده، جات لي رساله مره يعني انه احنا طبعا
خلينا ما توصلوه يا دكتور
صلاح والله يا ريت
وصلوه ده،
يعني عايز اقول لك رساله يا شيخنا رهيبه رهيبه ما اعرفش والله مين قالها، قال انا عايز اقبل التراب اللي بيمشي عليه الشخص اللي جاب البرنامج ده وزعه على القناه.
لا اله
قولوا لنا مين اللي جاب البرنامج ده عشان عايز اقبل التراب اللي بيمشي عليه صاحب الفكرة او اللي راح او اللي جاب او اللي عامل او اللي سوى.
فيعني ابو ايوب الانصاري ما فعله هو يعني نموذج اسلامي راقي. ثم ما فعل مع حضرتك ثم ما فعل مع من الحب كلها
قصة ايضا الحقيقة. يعني شايفين
رجعنا بس لابو ايوب احسن
الحلقة حادثة الافك لما حدثت وبعدين اول مرة بيعرف ابو ايوب الانصاري من زوجته هل سمعت ما يقوله ما يتقوله البعض خير يقولون عن عائشة كذا وكذا فهو على طول يرد عليها يقول لها او تفعلين انت ذلك انت ممكن تعملي اللي قال على عائشة
يا سلام
قالت لا لا والله قال عائشة خير منك فينزل الله تعالى لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين.
يا سلام.
هو سؤال يا شيخنا وقال لها لو كنت أنا مكان صفوان أكنت أفعل؟
نعم.
فقالت لا أنت مش ممكن كنت تعمل كده أبدا أبدا يعني قال وصفوان خير مني.
يا سلام.
فأنت عائشة خير منك وصفوان خير مني وإحنا الاثنين مش ممكن نعمل كده يبقى هما الاثنين
يبقى أنت بتلفها.
فكرتني بالإمام الشافعي لما قرأنا الصديق فاكرها حضرتك إن لما صديقك يقول عليك حاجة فما تصدقش وإذا جالك اعتذر لك اقبل اعتذار
يعني طبعا
يعني نفس
المعنى. ولذلك التعبير القرآني وكأنه يأخذ من سلوك أبي أيوب ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خير بأنفسهم وبيقولها انت مكان عائشة مدام انت شايفة انك لن تفعلي هذا يبقى عائشة لن تفعل وانا لا افعلي يبقى صفوان لا يعرف
يعني دي فعلا ذكاء ايماني ذكاء الحب في الله والثقة في من نحب في الله سبحانه وتعالى. وانا بحب اقول درس التربوي من هذا مش الاخاء في الله لما يكون فيه وفاق وكلام حلو بيننا وبين بعض عندما تحدث ازمة وعندما يوجد يعني
او يدخل المال في التجارة
يدخل المال يدخل حتى خطأ هنا يعني الله سبحانه وتعالى يقول واصبر نفسك واصبر دي انا لما كنت اقرأ اقول الله طب ما الواحد شايف اخواننا حلوين وكده بس لما الواحد تمرس بالحياة يعني لا يمنع انك تجد حاجة تنغص عليك حياتك من اخوك. الشيخ الغزالي في كتابه خلق المسلم وانا اوصي اي مسلم على وجه الارض يقرأ هذا الكتاب وهو مترجم لجميع اللغات لم يكتب في الخلق أفضل منه لم يكتب في الخلق أفضل منه لأنه مش بس بيكلمك على الخلق ده بيستنهض الإنسان إلى معالي ومكارم الأخلاق. فهو يقول عن الصبر عرفنا الليالي قبل ما نزلت بنا فلما دهتنا لم تزدنا بها علما. أنا عارف الناس فيها خير وبتغلط فأنا لازم أتعامل مع الناس على الخير اللي فيها. ثم يقول والصبر هو احتمال المكاره دون ضجر. يعني لازم هتجد حاجة تكرهها من اخوك بس ازاي تتعامل مع الموقف ده عشان يبقى الاخاء قويا. والحقيقة ده يعني سمحت لنفسي كده وقت ان اضيف شيئا الى تعريف الصبر. الشيخ يقول احتمال المكاره دون ضجر واقول والسعي للتغيير دون ملل.
جميل.
الصبر على المكاره دون ضجر تعريف استاذنا الشيخ الغزالي وانا اصر على ان يكون معها والسعي للتغيير دون ملل. فاحنا في اطار هذا الاخاء الراقي جدا مع حدوث الازمة ابو ايوب الانصاري بيقدم نموذج في حوار ايماني عقلاني رائع جدا بيقول لنا كيف نحافظ على الثقة في انفسنا وعلى الاخاء فيما بيننا عندما يتقور المتقولون ويشيع الافاقون والكذابون على الدعاء وعلى الاخوة في الله الكثير من الشبهات وهي طبعا الآن كثيرة جدا في عالمنا اليوم. نعم.
هو الحقيقة أنا الذي يأخذ الذي يأخذ بلبي في الشخصية الإسلامية إنه ما يكونش عندها منزع معين هو اللي كبير قوي وبقية الخصال ضامرة.
يا سلام.
سلام.
سلام. لأنه ده موجود في كل الأمم يهود نصارى ملحدين
التوازن
موجودة ان عندهم واحد حاجة عظيمة جدا
تقصد التوازن
بالضبط
الصفات.
فانا المح في ابي ايوب بعض الصفات انا الحقيقة يعني ربما الواحد احيانا وده يمكن سر اخواننا الكرام يعني الواحد ما بيبقاش حافظ رصة الشخص الفلاني انما احيانا الكلام بيخلي انا اتصور ابو ايوب هذا الرجل بهذه الاستاذية. اولا لم يترك غزوة واحدة الا وحضرها فهو من ناحية القتالية مقاتل ولم يترك حتى بيعة العقبة وبيعة الرضوان وغيره. نمرة اثنين كريم لدرجة ان الرسول عليه الصلاة والسلام لما يجد صديق الأمة والفاروق ورسول الأمة وبنت رسول الأمة كل دول جعانين فلا يجد بيتا أوثق من بيت أبي أيوب وأم أيوب الصالحين الكريم. لأن أبو أيوب الأنصاري برغم كرمه رجل عنده غيط في نخل وبيوزع منه بلح ويكرم ويدبح إنما يوم ما جاء يزور واحد شخص لا الراجل ده عامل في البيت ستاير المشكلة دي ما كل الناس بتعمل ستاير انما قال له ايه ده الراجل استحيا. هو اولا في حديث للرسول عليه الصلاة والسلام يقول ان الله لم يأمرنا ان نكسو هذه الحوائط ربنا ما امرناش نلبس الحيطان فساتين. فابو ايوب دخل قال له ايه ده فقال غلبتنا النساء يا ابا ايوب والله
لا
مش فايده هو
يعني ايه ده من يومهم يعني
بالمجتمع
لون الستاير بالعافيه
لازم الستاير والبياضات والتنجيد
مجتمع المدينه مجتمع مكه كانت كان الرجال يغلبون النساء في المدينه في مكه فلما هاجروا الروايه تقول كده فجعلت نساء مكه يتأدبنا بأدب نساء الأنصار كنا رجالا نغلب نساءنا في مكة وكانت نساء الأنصار يغلبن أزواجهن. طب لما حصل احتكاك فجعلت نساء المهاجرات مكة يتأدبنا بأدب نساء الأنصار.
يا لطيف
يعني مش العكس
يعني هم خدوا السلطة
يعني الهجرة جات خير وبركة على المرأة لأنها
ايوه نعم.
فالخلاصة ان سيدنا ابو ايوب اول ما سمع منه كده اقسم الا يدخل له بيتا بعد ذلك وخرج. اما تحس بهذا المعنى ليه ايه الشيء الفظيع اللي انت شفته هو رأى تحول الناس من البناء الى الزينة من الاحتياج من تلبية الاحتياج الى الزينة وهذا فعله النبي عليه الصلاة والسلام انه في يوم من الايام كان يمشي في الطريق فرأى رجلا يبني بيتا رجل من الصحابة الرسول عليه الصلاة والسلام يرى أهلا وسهلا وهناك العلاقة الطيبة العادية. بعد أن بني البيت فوجئ بأن الرجل يبني فوق البيت قبابا للزينة فقال لمن هذا البيت قيل لفلان يقول الرجل فأصبحت كلما ذهبت إلى المسجد أجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أعرف في وجهه البشرة الذي أعرفه لي يعني مش راضي يتبسم يلتفت عني. يقول فصرت أدور في المسجد أجيب مرة من هنا ومرة من هنا مرة من هنا
النظرات دي كان فيها ملمح خربابة على طول مع كعب بن مالك مع
العين اللي ربنا خلق لغة
يعني حاجة فأنا مستغرب جدا. فسألت أصحابي قالوا لا ندري يعني بيقول لهم تعرفوش الرسول زعلان مني ولا في ايه ده انا فقالوا لا ندري الا انه يوما كان يمشي فوجدك تبني القبة فسأل قلت اذا هي القبة فذهب فهدم القبة.
يا سلام.
فلما جاء هو كان بيقول فكنت اذهب اليه واقول السلام عليك يا رسول الله يقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولكن بالتحفظ ليس بالطريقة اللي يقول فلما هدمت القبة جئت إليه في اليوم الثاني قلت له السلام عليك يا رسول الله قال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يقول فعرفت بشرة. فانتقال الأمة من تلبية الاحتياجات إلى التزين دي نقلة مفسدة
خطيرة.
أبو طلحة الأنصاري أبو أيوب الأنصاري عين نفسه حارسا على أن تنتقل الأمة فيما بعد زمن النبي عليه الصلاة والسلام لدرجة مسألة الستائر. أيضا عندما سمع كان هو حديثا من النبي عليه الصلاة والسلام سمع حديثا أنا مش عايز أقول إن هو إيه سمع يعني عايز يسمع من واحد غيره، لا ده هو كان قد سمع حديثا من النبي عليه الصلاة والسلام، ثم في زمن قال أنا أريد أن أتأكد من أني سمعت الحديث، فوجد أن الشخص الوحيد الباقي على قيد الحياة ممن سمع هذا الحديث شخص واحد بس، والشخص ده قاعد في مصر وأبو أيوب الأنصاري قاعد في المدينة المنورة. فركب أبو أيوب من المدينة إلى مصر، راح زار الرجل السلام عليكم يا عم الحج وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بالله أنت سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام قال حديث في الشيء الفلاني؟ قال نعم، قال كذا 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 نفس الحديث، جزاك الله خيرا كده. استوثق أبو أيوب وإذا به يعود من مصر إلى المدينة، لدرجة أنه في واحد كان أعد له شيئا ما لحقش يعطيه. حينما أجد همة صحابي من مش طيارة ساعتين، هي مش الخطوط الجوية السعودية ولا مصر الطيران، ده قاعد من المدينة إلى مصر ومن مصر إلى المدينة ليستوثق الحديث ويمنع مسألة الستائر ويكرم في بيته ويجاهد المشاهد كلها ويدفع السوء عن عائشة، وفي نفس الوقت من الأمور اللي كنت أفتش عنها مش بشأن، والله أنا ما كنت في الوقت ده لا أنسى، وكان ده فات عليه أكثر من 10 سنين، لم أكن أفتش عن أبي أيوب ده، أنا كنت بشوف مصعب بن عمير اللي هو عمل مجتمع المدينة، مش ده اللي راح الداعية اللي حول يثرب إلى المدينة المنورة اللي أدخل الإسلام في المدينة. فكنت في يوم من الأيام لا أنسى اليوم ده بفاتح الكتب بدور، هو الرسول عليه الصلاة والسلام لما هو آخى بين المهاجرين والأنصار، آخى بين مين وبين مصعب بن عمير؟ كنت قاعد أدور مين الشخص اللي الرسول عليه الصلاة والسلام اختاره من الأنصار علشان يؤاخي بينه وبين مصعب بن عمير، اللي الرسول وثق في دين مصعب لدرجة أنه قال له روح بقى أحيي المدينة كلها، فإذا به يؤاخي بين مصعب وبين أبي أيوب الأنصار.
ما شاء الله ما شاء الله.
فيعني تشعر أنه شخصية عظيمة التكامل، ذات همة بالغة في كل المجالات، وزوجته معه تعين مش لوحدها.
نعم.
لما النبي تزوج صفية بنت حيي يعني سيدنا أبو أيوب له موقف يدل برضو على نفس الهمة، وحاجة غريبة برضو، وقف بسيفه بعد ما النبي دخل بها، دخل النبي تزوجها ودخل بها الغرفة وأغلق الباب.
نعم.
سيدنا أبو أيوب بات قدام الباب بالسيف، فلما أصبح الصبح كبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يعني انت واقف هنا بتعمل ايه؟ انت واقف طول الليل ليه بالسيف؟ قال له يا رسول الله لقد قتلت اباها واخاها قتلت اباها واخاها وامها فخفت عليك من هذه
يا سلام لا اله الا الله.
انا بكمل السيمفونيه الجميله اللي حضرتك قلتها، المنظومه الخطيره الجميله الحلوه اللي بتتكلم فيها سيدنا ابو
الهول. وشوف الرسول بادله ايه، قال اللهم احفظ ابا ايوب كما ذات يحفظني.
يا سلام.
وبقول لك فضحك ودعا له بخير. نعم وضحك
صلى الله عليه.
تخيل واحد انا عايز اقول بس
واحد يعني
انا عايز اقول حاجه، واحد واقف يعني يا جماعه والله الكلام ده احنا بنقوله للاسف كده كلام بيعدي، انما انا عايز اعيشه بقى. انا جيت بالليل خدت السيف وقفت قدام الباب لغايه الصبح ما بعملش حاجه خالص، مش دي حاجه مرهقه وشاقه وكذا، كل خوفي ان الرسول يؤذى، بس مفيش اكتر من كده.
وغير تسمح لي التقط انا من ده
طبعا
المعنى لا المعنى كمان العكسي، يعني استاذيه الرسول عليه الصلاه والسلام واحتاج ابي ايوب لان يكون تلميذا له. يعني الرسول تزوج بامراه اصلها انها يهوديه، صحيح اسلمت طبعا ودخلت الاسلام وهي من امهات المؤمنين وغيره، انما ابوها واخوها قتله المسلمون وزوجها. فعلا وزوجها
الثلاث،
ومع ذلك يتزوجها عن وثوق ورسوخ وهو يفهم. أبو أيوب نعم النبي كان يعرف كان يدرك المعادن ويعرف التفاعلات ويعرف إن كانت صادقة في إسلامها أم دعية ونعم بلا شك فيعني أستاذي إنما أبو أيوب مش قادر يستوعب ده إيه ده
اللي بيجرأ عليه
مش قادر يستوعب أنا أسيبهم جوه لوحدهم إزاي ده 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 لو حبت تثأر لأبوها وأخوها وجوزها عندها فرصة ذهبية فيذهب إلى هناك ولذلك النبي ضحك صلى الله عليه وسلم من التصور الموجود ودعا لأبي أيوب لكن يعني هل كان النبي في غفلة لدرجة أنه هو يعمل حاجة كده ومحتاج تطوع شخص لا ده
الرسول صلى الله عليه وسلم عنده نص سابق لأن أول الرسول صلى الله عليه وسلم راح إلى المدينة
طبعا طبعا
انتدب سعد بن معاذ نفسه لحراسة النبي صلى الله عليه وسلم فكان الرسول يكشف
إلى الليل
ويقول من يقول سعد بن أبي معاذ خشيت أن يخلص إليك أحد من رسول الله فيقتلك
نعم
فيترك النبي وادعو له بخير وفي ليلة فتح يعني النافذة وقال له اذهب فإن الله قد منعني ربنا خلاص يعني وعدني أن يحميني أنزل علي هذه الليلة يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس خلاص اطمأن سعد بن معاذ تماما وراح ونام وحط في بطنه ايه بطيخة صيفة خلاص الرسول في منعة ولذلك حديث عمير بن وهب الجمحي لما جاء بسيفه وسيدنا عمر راح مسكه وخده وربطه في يعني سارية المسجد أمور عجيبة جدا الحقيقة وقال يا رسول الله إنه عمير يعني هيقتلنا في الصلاة يخرج يقول هل لا صنعتم له طعاما يا رسول الله إنه عمير قال يعني إن الله قد منعني ففكوه ذا اصنعوا له طعاما فالقصة كلها رسول الله متأكد من نص السماء أنه ممنوع من أن يأذيه
لن تأذيه هذه
لعل أبو أيوب شدة الحب عين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدي المساوئ شدة الحب خاف فقال لك ممكن تأذيه نسي الآية ودوارد النتيجة في النهاية إيه
أو ربما لا يتصور أن تصل المسألة إلى درجة القتل لكن ما دون ذلك
نعم فالثاني يعني يروح يحرص النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين الرسول ما قالوش انت مش فاكر ان في آية روح لان ده برضو احراج يعني مشاعر فياضة وعمل ماجد بهذا الشكل يستقبل به بدعاء الرسول يضحك ويقول اللهم احفظ ابا ايوب كما بات يحفظني يعني ما قالوش في الموقف ده يعني بس انت يبدو عليك نسيت الآية اللي نزلت زمان من كم سنة لا
ده لو انا مكان الرسول عليه الصلاة والسلام وطبعا الحمد لله انا مش مكانه في ده الا كنت بوسط الدنيا احنا كنا هنفسد العالمين لو كان بركة النبي عليه الصلاة والسلام كان ممكن يقول له ايه يا ابو ايوب اللي انت بتقوله ده وانا يعني للدرجة دي غافل ده ابسط حاجة يعني كده انما لا يعني هو انا مش واخد بالي من الكلام ده مثلا
وقتها وخلاص
طب ما انا انما يعني الحقيقه تقدير العاطفه
أيوة.
تقدير عواطف الناس اللي تنمو عشان كده ترعرعت وكبرت العواطف
يعني واحد جاي عليك ما تقابلوش كده ببرود يعني
انا بس
واحد يعني يقطر يعني يعني جاي بفيض من الحب وجهه كده
لا
واحد يقابله كده يعني
وبالذات ابو ايوب الانصاري مع الرسول صلى الله عليه وسلم
نعم
علاقه خاصه فعلا لما تركز تجد ان ربنا زي ما قال فضيله الشيخ معلم جميل قوي والله اول مره اسمعه انه المكان اللي بركت فيه الناقه على باب ابي ايوب ده استفاء من الله انه الراجل ده هو له دور في الرساله دي دلوقتي في الوقت ده فبقى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين ابي ايوب علاقه خاصه فالنبي ما يقدرش يقول له كده ليه عشان العلاقة القوية والمبيت في المنزل والأكل
ولذلك لما اتبنى بيت الرسول عليه الصلاة والسلام والرسول انتقل إلى بيته ساب له مكانه مين مصعب بن عمير اللي هو أحيا المدينة يعني اداله رقم واحد في إحياء المدينة مكان والله انت عارف حضرتك انت ذكرتني بنقطة يعني أنا كل ما تذكر أن الرسول عليه الصلاة والسلام ده كان بيحاول يقول كأنه يقول له كفاية يا أبو أيوب كفاية يعني أبو أيوب في الواقع بتاعت أنه راح قطع البلح وعمل الرسول عليه الصلاة والسلام قال وأذبح لك يا رسول الله أبو أيوب لما بيقول له كده قال له بس تجنب الشاة اللي عندها لبن
المرضع
اللي فيها لبن. عشان كده انا
الحلوب
يعني ده هو متصور ان ابو ايوب هيجيب الشاه الحلوب ويذبحها. قالوا لا خلي الحلوب عشان تنتفعوا باللبن، هات حاجة تانية. في البلح قالوا لا ما تجيبش، انت جايب ده كله ليه؟ ما كنت هات لنا شوية بلح وخلاص. يعني عايز اقول ابو ايوب يعطي اكثر
ورسول
يحرس ليلة، ورسول عليه الصلاة والسلام يدعي يعني والله يا شيخ، وهو هذا الكرم الزيادة
يديله جارية ويعتقها
يديله جارية مكافأة على اللي هو عمله مبارح، يروح هو يعتقها. يعني زائد الكرم لما يجي يموت يقول لهم وانا ميت طلعوني في القسطنطينية تحت اسوار القسطنطينية لقدام كمان. طب انت مت خلاص، ايوه مريض وليس على المريض حرج ويجاهد
فوق الثمانين،
ثم يستشهد ويقول تقدموا بها شهيدا لقدام عشان ابقى وقود لمن خلفي المسلمين. يعني ربما معلم العطاء الازيد من مما هو من الطبيعي ومن المتوقع ومن المعدل حتى.
نعم.
يعني
شيء انا اذكر لك حاجة عجيبة جدا بلاش خطيرة. يعني
اتفضل.
المرض لما فاجأ سيدنا ابا ايوب الانصاري بعد 80 سنة كان في عهد يزيد بن معاوية، فراح يزور ويعوده. حضرتك قلتها بس انا عايز اقرأها، فيها كلمتين كده اكيد الشيخ هيقف عندهم قوي كمان. ألك من حاجة يا ابا ايوب؟ فقال له ابو ايوب اقرئ علي عني، اقرئ عني السلام على جنود المسلمين. خلي بالك بقى واحد 80 سنة وكان مع النبي كل ده وعمل كل الحاجات الجميلة دي ومتغرب في غزوة وبيموت بعيد عن بلده في القسطنطينية فاتحا وغازيا كل حاجة تمام، يفتكر ايه هو بيموت؟ قالك حاجة؟ يقول له ايه؟ شوف الكرم، الكرم حتى في لحظة الموت. تفكرتي لما تقول الكرم في كل حاجة
مغدر.
وبيموت بيه كريم برضو، اقرأ عني السلام لجنود المسلمين وقل لهم يوصيكم ابو ايوب ان توغلوا في ارض العدو الى ابعد غاية. شوف بيوصي بيه قبل ما يموت لاخر لحظة في حياته، وان تحملوا ابا ايوب معكم.
نعم.
يعني خشوا لجوه قوي 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 في ارض العدو وشيلوني معاكم كده وانا مريض وتعبان وتدفنوني عند اسوار القسطنطيني. بيختار، وشيء غريب قوي ده، ابو ايوب اللي عاش في البيت والرسول كان معاه والبيت اللي فيه القبه اللي شالها والمدينه المنوره، ايه ده؟ ويموت في تركيا في
اسطنبول.
وقد روي على النبي عليه الصلاة والسلام انه قال اذا مات الرجل غريبا قيس ما بين موضع موته وبيوت قومه او وبيته ثم زيد له به في الجنة.
يا سلام.
منزل
ابو ايوب الانصاري قبره حتى في الفترات التي سيطر على تركيا الدولة المسيحية اعتبر انه قديس، كان يزار حتى من المسيحيين ولم يهدموا قبره. يعني الله، يعني كما حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم احفظ ابا ايوب
يا سلام
كما بات يحفظني
يا سلام،
ظل ابو ايوب الانصاري قبره لم يمس بل يتبرك به حتى من غير المسلمين. والى الان من ابناء تركيا اللي هم مش متدينين او غير مسلمين يذهبون لزيارة قبر ابا ايوب الانصاري.
الله، طب ده من دلائل النبوة ده.
نعم.
يعني يدفن في مكان قد يعلوه او حدث ان علاه
طبعا
كافرون.
طبعا فتح، ما هو يعني ليه كان القسطنطينية كانت يعني يعلوها النصارى، لكن اعتبر قديسا يزار من الغير المسلمين.
سبحان الله.
وفعلا حديث النبي فعلا حدث مع ابي ايوب الانصاري. الاكثر من هذا، الان صلاة الفجر في مسجد ابي ايوب الانصاري وبالذات ايام الاجازات يصلي على الاقل 20 إلى 30 ألف واكثرهم من الشباب، واكثرهم من الشباب. هذه المسألة تمثل اعادة بناء للدولة التركية، انك تشوف الشباب اللي كانوا يعني من 15-20 سنة دول كلهم في حانات الخمور يسكرون حتى النخاع ويفجرون حتى لا يبقى شيء من انواع الفجور الا ما رسوه، الان يجدون قبلتهم الاولى عند مسجد ابي ايوب الانصاري. الافراح بتاعت الشباب والفتيات اللي كانت بتقام في النوادي والكلام والرأس الآن يذهبون يتبركون بأن يبدأون زواجهم من مسجد أبي أيوب الأنصاري، ويروحوا عند المسجد ويأخذوا الصور التذكارية أن هم يعني بدأوا حياتهم بجوار أبي أيوب الأنصاري. إذن هذا المعلم ظل بهذه القوة المعطاءة حتى في فترات الاستضعاف التي حدثت فيه في تركيا. ده اللي بيقول فعلا ان هو يعني كان صاحب عطاء حيا وميتا، صاحب نور وهداية ومصباح مشع ومضيء حيا وميتا.
انا برضو في كل حلقة اعيد او اكرر واكرر ان كل مصباح، احنا يعني يمكن فضيلة الشيخ لفت نظري في حاجة كده قبل تسجيل الحلقة جميلة الحقيقة، انه احنا جبنا مصابيح الهدى، احنا جبنا من مصابيح الهدى، لم نحصي جميع مصابيح الهدى، ما قدرناش طبعا لانه 30 حلقة، احنا جبنا رموز مختلفة من عصور مختلفة من الصحابة ومن التابعين ومن الجدد القريب العهد بنا، وربما لو فينا مصباح مضيء لما لا نسلط عليه الضوء الآن. هي مصابيح من الأمة الإسلامية، ونأخذ صحابي ثم نأخذ تابعي ثم نعود ونأخذ عمر المختار، ليبيا، الجهاد مع إيطاليا، الأئمة الفقهاء الأربعة، وهكذا
نماذج. الأمة أحسنت الظن بهم بصرف النظر عن عصورهم
أو صفاتهم، حتى لا يقول قائل إحنا إزاي مثلا ما جبناش عثمان بن عفان او ما جبناش الصحابة او كده. احنا بنأخذ رموز وحلقة سريعة. فانا عايز اخرج برضو من حلقة في نهايتها واقول انه مصباح الهدى اللي معانا لازم نخرج منه بحاجة، نخرج منه بحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا شديدا. طب دلوقتي ينفع نعمل زي ابو ايوب؟ ينفع نحب النبي، نحبه في ايه؟ نحبه في تطبيق سنته بمنتهى الحب، سواء كانت عملية سواء كانت تقريرية سواء كانت قولية. اي سنة النبي صلى الله عليه وسلم عملها يبقى لازم نحبها حب شديد جدا جدا جدا. حب النبي صلى الله عليه وسلم قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني، سيولد حب الله عز وجل. حب الرسول يولد حب الله عز وجل. حب الرسول صلى الله عليه وسلم كما احبه سيدنا ابو ايوب الانصاري ان ندافع عن النبي صلى الله عليه وسلم بالقول وبالعمل بالفعل بالتحرك الايجابي لهذا الدين، بتغيير واقع اليم الان في أبنائنا وفي زوجاتنا وفي أخواننا وفي أخواتنا في المجتمع، في الرسالة اللي بنقدمها من خلال هذه الشاشة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في قناة الناس ويبارك في كل هذه الأعمال الجميلة الجليلة، وتصبح بجد بجد مصابيح للهدى كأمثال سيدنا يعني أبو أيوب الأنصاري. في النهاية شفنا برضو لازم
والله أنا يعني وإن كان أنا عايز بس مع أنه وقت المفروض للتلخيص، إنما أنا يعني في معنى مسيطر عليها شوية من كذا مشهد من مشاهد اللي شفناها في كذا شخصية من الشخصيات الإسلامية. يعني ألا نلاحظ معا في كله تقريبا درجة التجاوب الفائقة غير العادية بين الزوجين في أحداث كل شخصية من الشخصيات، يعني تحس إن الزوجين مع بعض يعني حاجة غريبة. يعني أبو أيوب يستضيف ويكرم، فزوجته تقوم تعجن وتخبز وتطبخ معاه. أبو أيوب تهدى إليه جارية ويريد أن يعتقها، ما تقولوش سيبها دي تساعدني في البيت ده كويس إنها جدة، لا تقوله ده كويس جدا، أحسن حاجة نكرم بها جارية النبي صلى الله عليه وسلم. نحن يتكلموا عن في موضوع عائشة فتوافقوا في مسألة،
يلا نبعد عن الحتة اللي فوقها النبي تقول له ماشي يا رسول.
يعني لو لم تكن هذه المكارم فيها بيت من زوج وزوجة ما كانتش هذه المكارم تمت. وهذا الكلام درس لأي بيت يبقى الطبيعي فيه وجود تنازع بين الزوج والزوجة يماتي، لدرجة ان يبقى ده هو اسلوب الحوار الذي اعتاد عليه، انهم لما يتكلموا لازم يبقوا بيتخانقوا. فرق كبير بين اسر بهذه الصورة دي، شوف بتبني الى اي درجة.
اسر تانية متنحر
واسر الزوج في ناحية والزوجة في ناحية تانية، وهذا أمر الحقيقة لازم نعرف أنه عشان نبني هذا الجيل من أمتنا لازم نتعلم مثل هذا.
بس هي رسالة للزوجين.
نعم لا شك يعني استصحاب.
جزاكم الله خير. تفضل دكتور.
الحقيقة أنا يعني حابب معنى التربوي اللي نختم به هذه الحلقة أن يعني كل واحد فينا يحرص على أن ينتقل من المتفرج إلى الإيجابي
الفعل.
الذي ينصر دعوة الله ودين الله بأعلى درجة من الإيجابية كما كان أبو أيوب الأنصاري في شبابه وفي شيبه، ولا يعذر نفسه أبدا ليكون معلما للعطاء حيا وميتا. ما نتفرج على ما يجري، ننتقل من دور المتفرجين إلى الفاعلين، ونعتقد أن التهلكة هو الانكباب على إصلاح المعاش وترك المعاد يوم أن نلقى رب العباد سبحانه وتعالى.
تشاهدون في الحلقة القادمة.
عايزين نرجع للنبي الصافي، النبي صلى الله عليه وسلم.
النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي صنع نجوم الهدى،
علم هذه المصابيح. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: وددت لو رأيت إخواني، قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: بل أنتم أصحابي، إخواني قوم آمنوا بي ولم يروني.
فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إياكم وأصحابي، اوعى حد يقرب منهم.
في الزهد هو من علمهم الزهد، لأنه صلى الله عليه وسلم كان ينام على الأرض،
الكائنات تحن إلى عطر رسول الله صلى الله عليه وسلم،
فهذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم.